بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويقابلها أي الصحة البطلان. فنحن حين نحكم على الشيء سواء عبادة أو معاملة نحكم بأنها صحيحة متى؟ إذا توفرت الشروط والأركان وانتفت الموانع، استجمعت ما يعتبر فيها شرعا، ما يطلب فيها شرعا. طيب إذا تخلف شيء من هذه الأشياء، الشروط والأركان، أو وجد مانع من الموانع أو مبطل من المبطلات، مباشرة نحكم بالعكس وهو البطلان. فالصحة يقابلها البطلان، والبطلان يقابل الصحة، فهما متقابلان متضادان. ويقابلها أي الصحة البطلان، فهو إذا أردنا أن نعرف البطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، مخالفة يعني وقع العبد في عمل من الأعمال عبادة أو غير العبادة مما نهى عنه الشرع، مما نهى عنه الشرع، لكن تكون هذه العبادة أو المعاملة مما يقع على وجهين حتى نستطيع أن نحكم بأنه باطل. فمثلا الشرك بالله لا يقع إلا مخالفة، لا يمكن أن يكون هناك شرك موافق للشرع وشرك مخالف للشرع، لا، الشرك دائما دائما مخالف للشرع، ففي هذه الحالة لا يحكم عليه بأنه باطل. ولماذا؟ لأن كما قلنا لا يوصف الشيء بصفة البطلان إلا إذا كان هناك احتمال في حالة من الحالات أن يحكم بأنه صحيح. فهل هناك شرك صحيح؟ مفيش. إذن أيضا يمتنع أن نحكم على الشرك بأنه شرك باطل. هذا الوصف لا يصح إلا مع شيء يقع على وجهين، يقع تارة موافقا للشرع ويقع تارة مخالفا للشرع. فهنا العبادة، صلاة أو صوم أو كذا، إذا وجدت فيها الشروط والأركان وانتفت الموانع نحكم بالصحة، إذا اختل شرط أو اختل ركن أو وجد مانع نحكم بالبطلان. إذن فالصلاة أو الصوم قابلة لهذين، مرة صحيح ومرة باطل. قال: وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء. نفس الفكرة، إنه أورد هناك قولين في تعريف الصحة والبطلان عكس الصحة، فأورد فيه أيضا قولين. القول الأول اللي هو مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، هذا يشمل العبادة والمعاملة، يشمل العبادة والمعاملة، وهو في العبادة سواء كان يسقط القضاء أو لا يسقط القضاء، يسقط القضاء أو لا يسقط القضاء يوصف كذلك بالبطلان. وهذه المسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي. في هذا التعريف، تعريف وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء، يعني هذا التعريف يخص إيه؟ يخص العبادة فقط. ففرق بين التعريفين، التعريف الأول يشمل العبادات والمعاملات، والتعريف الثاني يخص العبادات فقط. فهو يتكلم عن مسألة عدم إسقاط القضاء، إذا كان أداء العبادة يسقط قضاءها هنا نحكم بالصحة إن توفرت فيه الشروط والأركان وانتفت الموانع، ونحكم فيه بالبطلان إذا اختل شيء من ذلك. وأما إذا كان لا يسقط القضاء فلا يوصف بصحة ولا يوصف ببطلان. وطبعا عرفنا أن الأول هو الإيه؟ هو الراجح أو هو الأصح. ويقابلها البطلان، ثم قال: وهو أي البطلان الفساد في الأصح. وهو أي البطلان الفساد في الأصح، فكل منهما مخالفة ما ذكر الشرع. يريد الشيخ أن يقول إن استعمال كلمة باطل واستعمال كلمة فاسد في لسان الشرع واحدة ولا فرق بينهما، فحيثما استعملت كلمة فاسد استعمل كلمة باطل، وحيث استعملت كلمة باطل استعمل كلمة فاسد، فكلاهما بمعنى واحد، البطلان والفساد بمعنى واحد. طبعا هنا إذا نظرنا من ناحية أصولية فكلام الشيخ ممتاز، لا مأخذ عليه ولا مستدرك. وأما إذا نظرنا من ناحية فقهية فسوف نضطر إلى القول بأن هذا الكلام من الشيخ أغلبي. لماذا أغلبي؟ لأن هناك من الأبواب ما قال فيه جميع الفقهاء بالفرق بين الباطل والفسد، وأشهر باب من هذه الأبواب باب الحج، يقولون حج فاسد ويمضي الإنسان فيه، وحج باطل يعني ينقطع بمجرد حصول الردة، إذا ارتد الحاج بطل حج. طب وإذا جامع؟ يقولون فسد حج، ويستمر في الإيه؟ يستمر في الحج إلى نهايته. يبقى فرقوا بين الباطل والفاسد. لكن الشيخ بيتكلم عن إيه؟ عن الجانب الأصولي. ولذلك قال رحم الله: وإن اختلف في بعض أبواب الفقه. ففي بعض أبواب الفقه كما يقول الإمام الزركشي هي الحج والعارية والخلع والكتابة، وهناك أبواب أخرى تقريبا 6 أبواب عند الفقهاء الشافعية يفرقون فيها بين الباطل والفاسد، بين الباطل والفاسد. يقولون الباطل شيء لا يترتب عليه أثره، والفاسد شيء يترتب عليه أثره ويعدل في بعض الأشياء المطلوبة فيه، كما سيضرب لنا مثلا الآن. قال: فكل منهما على رأي أهل الأصول مخالفة ما ذكر الشرع بدون استثناء. وإن اختلف في بعض أبواب الفقه، يعني إننا فرقنا بين الباطل والفاسد في بعض أبواب الفقه، فيكون هذا الكلام اللي هو ألا فرق بين الباطل والفاسد، يكون هذا الكلام باعتبار الأغلب، باعتبار الإيه؟ باعتبار الأغلب، لا من ناحية فقهية هنقول باعتبار الأغلب، لكن من ناحية أصولية هنقول لا، الأصول شيء والفقه شيء آخر. وأما التفرقة في الأصول قال: كالخلع، ففي أبواب الخلع فرق الفقهاء بين الباطل والفاسد، فرقوا بين الباطل والفاسد. والكتابة فرقوا بين الباطل والفاسد، فرقوا بين الباطل والإيه والفاسد. فلماذا فرقوا؟ الشيخ يقول: لاصطلاح آخر، لاصطلاح آخر، جماعة الفقهاء اتفقوا فيما بينهم على الفرق بين الفاسد والباطل في بعض المسائل في هذه الأبواب التي أشرنا إليها، كتابا خلع العارية الحج، على إيه؟ على اصطلاح اصطلحوه فيما بينهم. وأما الأصل ففي الأصول إنه لا فرق بين الفاسد والباطل، في أن كل اسم منهما يطلق على الآخر، يعني من ناحية اصطلاحية. وطبعا هناك فرق بين كلمة فاسد وكلمة باطل في اللغة، لا احنا بنتكلم على الاصطلاح. قال: وقالت الحنفية مخالفته الشرع بأن كان منهيا عنه إن كانت لكون النهي عنه لأصله فهي البطلان. يعني فرقوا بين الغاية من النهي، فقالوا: لو كان نهي الشرع، لو كان نهي الشرع جاء نتيجة النهي عن أصل الشيء، جاء لينهى عن أصل الشيء، ففي هذه الحالة نقول الشيء باطل، الشيء باطل. وضرب مثالا قال: كما في الصلاة الفاقدة شرطا أو ركنا. الصلاة فقدت شرطا، حصل مخالفة هنا في إيه؟ في أنك لم تأتي بالصلاة على الشروط التي اشترطها الشرع، فهنا مخالفة في شرط. أو ركنا، أو ركنا يعني خالفت فتركت ركنا من أركان الصلاة، فقدت الصلاة التي أديتها ركنا، أو فقدت شرطا. يبقى هذا إيه؟ هذا نهي عن أصل الشيء، نهي عن أصل الشيء، لأن الصلاة الآن ليست الصلاة التي طلبها الشرع، لا ذاتا من ناحية الركن ولا عرضا من ناحية الشرط. فأنت الآن أخللت بشيء يتوقف عليه صحة الشيء، لأن الركن ما هو الركن؟ الركن هو ما تتوقف عليه صحة الشيء وهو جزء من ذلك الشيء. طيب والشرط ما هو الشرط؟ الشرط ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. فأنت الآن أخللت بشيء تتوقف عليه صحة الشيء، أخللت بأصل الشيء، سواء ركن أو شرط، إخلال ذاتي أو إخلال عرضي. طيب في هذه الحالة بما نحكم؟ نحكم بالبطلان، هكذا قال الأحناف. قال وكما في بيع الملاقيح، هنا يضرب مثال بالصلاة للعبادات ويضرب مثالا ببيع الملاقيح بالنسبة للمعاملات. بيع الملاقيح بالنسبة للمعاملات، ما معنى بيع الملاقيح؟ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المضامين ونهى عن الملاقيح ونهى عن عسب الفحل. فأما المضامين فهي ما في ظهر الفحل، ما في ظهر الفحل، وأما الملاقيح فما في بطن الأنثى، وأما العسب فهو إجراء عملية الإيه؟ عملية التلقيح، إن الذكر يقفز على الأنثى ويأخذ إنسان في مقابل ذلك مالا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى النهي عن هذه الثلاثة أشياء، نهي عن بيع ما في ظهر ذلك الذكر، ها يقول لك كل مثلا كل حمل يتسبب فيه هذا الذكر أنا أبيعه لك، هذا حرام، لا باطل، لا يجوز. طيب والملاقيح، كل حمل أو نطفة في داخل هذه الأنثى أنا أبيعها لك، أبيعه لك، هذا أيضا منهي عنه. طب وعسب الفحل، للقفزة والقفزتين من الذكر على الأنثى سواء حملت أو لم تحمل، هذا أيضا منهي عن بيعه. فهنا بيع الملاقيح باطل، بيع الملاقيح، بيع ما في رحم الأنثى باطل. لماذا هو باطل؟ قال لفقد ركن من البيع، لفقد ركن من البيع. وقد حكى صاحب المغني ابن قدامة أنه لا خلاف في بطلانه، لا خلاف بين العلماء في بطلانه، يعني هذا من المتفق عليه مع الأحناف وبقية العلماء الجمهور. لفقد ركن من البيع، ما هو الركن المفقود؟ المبيع، المبيع هنا مجهول، المبيع مجهول، بل ليس بمال، المال البيع هو مبادلة مال بمال، مقابلة مال بمال بصفة مخصوص. طيب ده ليس مالا، ليس مالا. قال أو لوصفه فهو الفاسد، أو لوصفه فهي الفاسد. يبقى إذن فرقوا بين الباطل والفاسد، فجعلوا الباطل ما جاء نهي من الشرع عنه لأصله، يعني لشيء يتعلق بركن فيه أو شرط فيه، يبقى في هذه الحالة نحكم بأنه باطل. طيب ما ورد في الشرع، ما ورد في الشرع نهي عنه سواء في عبادة من العبادات أو في معاملة من المعاملات ونظرنا، فإذا هذا النهي لا يتعلق بركن ولا يتعلق بشرط، وإنما يتعلق بوصف، يتعلق بمناسبة من المناسبات، ولا يتعلق بأصل الشيء، إنما يتعلق بوصفه. فالنهي ورد للوصف، المنهي عنه هو الوصف وليس الإيه؟ وليس الأصل، ليس ركنا ولا شرطا. قال فنحكم هنا بالفساد، فهي الفساد. كما في صوم يوم النحر، الإنسان إذا صام في يوم العيد، يوم النحر، إذا صام بأركان الصيام كاملة وبشروط الصيام كاملة. هنا ورد نهي من الشرع عن هذا الصيام، فهل جاء للإخلال بركن في الصوم؟ لا. هل جاء للإخلال بشرط في الصوم؟ لا. الله، طيب أين المخالفة؟ أين المخالفة في مسألة الصوم يوم النحر؟ قالوا ها، أوقع هذا الصوم يوم النحر، فالصوم نفسه صحيح، ولكن لما وقع في يوم النحر ها كان فاسدا. طب لماذا هو فاسد؟ قال للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه. أنت حينما تصوم في يوم النحر معناها أنك لن تطعم من الأضاحي، وقد جعل الله تبارك وتعالى هذه الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وندب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الإنسان فيكون أول ما يطعمه من ذبيحته بعد صلاته قبل ما يأكل أي شيء آخر. فهنا لما أمسكت عن الطعام والشراب ليس في صيامك خطأ من ناحية الأركان ولا من ناحية الشروط، لكن صادف ذلك يوما أمر الله فيه بالطعام فأعرضت عن الطعام، كأن الله أضافك وأنت أعرضت عن ضيافة الله، فهنا هو فاسد لأجل هذا، لأجل الإعراض، لأجل الإعراض، لأنه مشتمل على هذا الإعراض. وهذه عبادة وهي الصيام، للإعراض بصومه عن ضيافة الله للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيها، وكما في بيع الدرهم، وكما في بيع الدرهم بدرهمين. هنا تنبيهان نشير إليهما سريعة، وهو أن بعض العلماء يقولون فرق أبو حنيفة بين الباطل والفاسد في المعاملات فقط، ولم يفرق بينهما في العبادات، ويقولون إن صنيع أهل الأصول كمثل ما نقرأ الآن هنا وكما في جمع الجوامع والبدر الطالع، أن الفقهاء يقولون إن الأحناف يذهبون إلى هذه التفرقة في العبادات وفي المعاملات، ويقولون هؤلاء العلماء يقولون إن الأحناف لا يفرقون في المعاملات فقط، وهذا كما يظهر من الأمثلة التي معنا غير صحيح، لأن هنا فرقوا في مسألة الصيام والصيام عبادة، وفرقوا كذلك في مسألة بيع الدرهم بالدرهم وهذه معاملة، فهناك فرق عندهم في الباطل والفاسد سواء في العبادات أو في المعاملات، فهذا هو التنبيه الأول. المسألة الثانية وتعلق بها تنبيه، نقول المسألة الأول وكما في بيع الدرهم بدرهمين، بيع الدرهم بدرهمين منهي عنه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم والفضة بالفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، سواء بسواء، مثلا بمثل، يدا بيد، تمام، فهي ربا إلا إذا كان سواء بسواء يدا بيد مثلا بمثل، فإذا أنت دفعت درهم يعني فضة في مقابل درهمين يعني فضة، فهنا زيادة، ما في سواء بسواء ولا مثل بمثل، يجب أنك تبيع درهم بدرهم لا درهم بدرهمين، دي ربا يبقى منهي عنه. طب لماذا نهي عنه؟ هل البائع ليس على الصفة الشرعية؟ هل المشتري ليس على الصفة الشرعية؟ هل العقد ليس على الصفة الشرعية؟ إذا أردت أن تبحث عن أركان البيع كلها موجودة، شروط البيع كلها موجودة، طيب من أين جاء الخلل؟ جاء الخلل في نهي متعلق بصفة البيع وليس متعلقا لا بأركان البيع ولا بشرط البيع. طبعا لا يفهم من هذا أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى حل هذه المعاملة، ولا أنه يرى أنها صحيحة في كل حال، لا، ده هي صورة في مذهب الأحناف، وهي بيع الدرهم بالدرهمين، فقد أجازه أبو حنيفة بين مسلم وحربي بين مسلم وحربي في دار الحرب، في دار الحرب. وأيضا اشترط أن تكون هذه الزيادة لصالح المسلم، فالمسلم هو الذي يبيع الدرهم ويقبض مكانه الدرهمين. وهذا هو التنبيه الثاني، المسألة هنا متعلقة ببيع الدرهم بالدرهمين في هذه الصورة فقط وليس في كل صورة من الصور. وعلى كل حال فقد أجاز الإمام أبو حنيفة رحمه الله المعاملة من ناحية أنها صحيحة، من ناحية أنها صحيحة، اجتمعت أركانها واجتمعت شروطها وانتفت مبطلتها، ولكنه رتب الإثم كما قال الشيخ، قال فيأثم به، يأثم بهذا البيع، يأثم بهذا البيع، ويفيد بالقبض ملكا خبيثا، يعني ملك خبيث لا يحل للإنسان أن يتملكه، بل يجب عليه الآن إنه يتخلى عنه. ملك خبيث ترتب على عقد فاسد، الواجب فسخ العقد المترتب عليه أو رد الزيادة لو كان في نفس المجلس وهكذا، لكن إذا أمضاه فهو صحيح من ناحية المعاملة، وهو فيه اسم من ناحية هذه الايه، هذه الزيادة. يبقى فرق أبو حنيفة كذلك في هذه المسألة بين الايه، بين الباطل والفاسد، فحكم على بيع الملاقيح بأنه باطل. لماذا؟ لأنه متعلق بالنهي، متعلق بركن في البيع. وحكم على بيع الدرهم بالدرهمين بأنه صحيح مع الإثم. طب ليه؟ لأن النهي الوارد في الشرع ورد لصفة لا تتعلق لا بركن البيع ولا بشرط البيع. قال لاشتماله على الزيادة فيأثم به ويفيد بالقبض ملكا خبيثا أي ضعيفا، ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره. عند أبي حنيفة لو الإنسان نذر أن يصوم يوم النحر هل ينعقد نذره أو لا ينعقد؟ طبعا عند الأئمة الأربعة، الأئمة الثلاثة وهم الجمهور، لا ينعقد، لا ينعقد. فقد أجمع العلماء على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى بكل حال، سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك. ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما فقد قال الجمهور لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال ينعقد ويلزمه قضاؤهما، فإن صامهما أجزأه. وهذا الذي قرأت كله كلام الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، وقال وخالف، يعني أبو حنيفة، الناس كلهم في ذلك، خالف الناس كلهم في ذلك. قال صح نذره. طب لماذا؟ لأن النذر مسألة والصوم مسألة، النذر هنا تم بأركانه وشروطه فقد لزمه. طيب وإذا أوقعه في يوم النحر، ها قال ولو نذر صوم يوم النحر صح نذره. عند أبو حنيفة يصح الإيه؟ يصح النذر، لأن الإثم في فعله دون نذره، الإثم ليس في النذر، إنما الإثم في أنه يفعل ذلك وينفذه، يفي به في يوم الإيه؟ في يوم العيد. قال ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن الإثم ويفي بالنذر، يعني ويؤمر بالفطر ها ليتخلص عن الإثم ويؤمر بالقضاء ليفي بالنذر. نقول له أفطر حتى لا يكون عليك إثم، وقضه بعد هذا حتى تكون وافيا أو موفيا بنذرك. طب لو فرضنا أنه صام، قال ولو صامه وفى بنذره، قضى ما عليه، وإن أخذ إيه؟ وإن أخذ إثم. قال لماذا؟ لماذا نحكم بأنه وفى بنذره؟ لأنه أدى الصوم كما التزمه، أدى الصوم كما التزمه. يعني لو أنه صام يوم النحر عن نذره نحكم بأن النذر سقط؟ نعم، وإن كان لا ثواب له، وإن كان لا ثواب له. لماذا؟ لأنه التزم شيئا، نذر شيئا، وفعل هذا الذي التزم به ووفى به، فلماذا نحكم بأنه في هذه الحالة لم يفي وفى؟ قال فقد اعتد بالفاسد. اعتد بالفاسد، أبو حنيفة اعتد بالفاسد في هذه الصورة. أما الباطل فلا يعتد به، أما الباطل فلا يعتد به، يعني معنى هذا أنه يرى فرقا بين الباطل والفاسد في هذه الصورة، صورة النذر وصورة الصيام يوم النحر وصورة البيع درهم بدرهمين، هو يرى صحة كل هذا. ثم قال الشيخ وضعف ذلك، هذا الذي فعله أبو حنيفة من الفرق بين الباطل والفاسد ضعفه جمهور العلماء بأن التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها؟ يعني اعتمدوا على أمرين، اعتمدوا على إبطال كلامه وتضعيفه من ناحية ناحية هذا السؤال. قالوا لماذا تفرق؟ هل تفرق من ناحية شرعية أو تفرق من ناحية عقلية؟ هل الشرع هو الذي ساعدك على ذلك؟ طب أين الدليل؟ أين الدليل على الفرق بين الباطل والفاسد من الشرع؟ قال بل يبطلها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني ليس لديك دليل على هذه التفرقة. وأما الجمهور فإن له دليل أو أدلة على أن هذه التفرقة غير صحيحة. من هذه الأدلة قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدا، ما لم يثبت أصلا فاسدا. فهنا الحكم بأنه باطل بأنه فاسد كلاهما حكم الله عز وجل عليه بأنه بأنه فاسد. إذن لا دليل الآن لأبي حنيفة في اختصاص ما بطل لأصله إن إحنا نخصه باسم الباطل، ما نهي عنه لأصله إن إحنا نخصه باسم الباطل، لا ما فيش اختصاص. والدليل على كده إن ربنا تبارك وتعالى قال فيما لم يثبت أصلا قال لفسدته، ما قالش لبطلته، فاستعمل الفاسد فيما لم يثبت بأصله، حيث سمى الله تعالى ما لم يثبت أصلا فاسدة. قال وإن كانت عقلية، لو كانت هذه التفرقة التي اعتمد أبو حنيفة من ناحية العقل لو كانت عقلية فالعقل لا يحتج به في مثل ذلك لاعتداد هنا بالأحكام الشرعية وليس بالأحكام العقلية كما أصلنا في بداية الكلام على الحكم، وأنه خطاب الله وليس حكما لا عقليا ولا تجريبيا ولا نحو هذا. ثم قال والخلف لفظي، الخلف لفظي يعني من ناحية أصولية وقطع النظر عن الناحية الفقهية فالخلف لفظي وليس معنوي، الخلف لفظي لا معنوي بيننا وبينه الحنفية. والخلف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية، وهذه كما قال الشيخ من زيادة، يعني الشيخ ابن السبكي في جمع الجوامع لم يتكلم في هذه المسألة ويحكم بأنها الخلاف فيها لفظي، بل سكت عن التصريح بهذه المسألة، والجلال المحلي بينها في الشرح وقال أيضا بأن الشيخ سكت عنها في جمع الجوامع ولم يتكلم عنه. والخلف لفظي من زيادتي على جمع الجوامع أي عائد إلى اللفظ والتسمية، يعني هي من ناحية أصولية كلفظ وتسمية يعني فيها فيها المسامحة، فهي مسألة اصطلاح ولا مشاحة في ولا مشاحة في الاصطلاح. قال إذ حاصله، الخلاف اللي بيننا وبينهم يمكن أن نحصره في هذه المسألة الآتية. إذ حاصله، حاصل الخلاف أن مخالفة ما ذكر الشرع بالنهي عنه لأصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا، أو لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا، هل تصطلحون معنا على ذلك أيها الأحناف؟ عندهم يقولون لا، وعندنا نقول نعم. عندنا نقول نعم، وأما هم فيقولون لا. لماذا لا؟ لأنهم يفرقون. فعموما هذا اصطلاح يصطلحون عليه، وفي النهاية لا مشاحة في الاصطلاح، يعني إذا نظرنا من ناحية أصولية. لكن من ناحية فقهية طبعا يترتب عليها إيه؟ يترتب عليها خلاف كما رأينا. فنحن نحكم بالبطلان، يعني عدم ترتب الأثر، وأما هم فيحكمون بعدم البطلان بل بالفساد فقط. ومعنى هذا إنه يرتب على العبادة أثرها وعلى البيع أثره، ولكن مع الإسم والحرمة. ثم قال والأصح أن الأداء فعل العبادة. تكلم عن مسألة الأداء، تكلمنا كده عن كم مسألة، عن مسألة السبب، مسألة الشرط، مسألة المانع، مسألة الصحة، مسألة البطلان، وبذلك انتهت الخمسة التي قلنا إنها الأحكام الوضعية. هناك أيضا من الأحكام الوضعية بخلاف الخمسة أشياء أخرى أدخلها بعض العلماء، مثل مسألة الأداء ومسألة القضاء ومسألة الإعادة، مسألة الرخصة، مسألة العزيمة، على إيه؟ على بعض الأقوال، والشيخ بحثها هنا. بل إن الخمسة التي سبقت معنا من العلماء من يقول إن السبب والشرط والمانع فقط هي اللي إيه؟ اللي أحكام وضعية، وإن الصحة والبطلان ليست أحكاما وضعية لأنها ليست أحكاما شرعية بل أحكام عقلية. وإحنا رددنا على هذا الكلام فيما سبق، وقلنا إن الذي يحكم بالصحة وبالبطلان إنما هو الشرع، وما يوجد له مدخل في أحكام الشرع فيبقى شرعي. عموما إذا عدينا الخمسة الجاية مع الخمسة الماضية فكلها تبقى كم؟ عشرة، كلها أحكام إيه؟ وضعية. يمكن أن تدخلها في الأحكام الوضعية والخطاب الوضعي، السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه، والأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، وسيأتي معنا، وهكذا. تجمع كل هذه الأمور وتقول بإن هي الإيه؟ بإن هي أحكام وضعية. الأداء قال والأصح، يعني وقع أيضا خلاف في هذه المسألة ولكن الشيخ يقدم القول الراجح، قال والأصح أن الأداء فعل العبادة. الأداء متى نحكم على عبادة من العبادات أنك أديتها؟ اختلفوا في ذلك، والقول الأول الذي يرجحه الشيخ ويقول والأصح إنك تفعل العبادة كاملة في الوقت، فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما في الوقت تفعلها كلها، وهذا ما عليه الجمهور خلافا للفقهاء. جمهور المتكلمين كما قلنا الثلاثة خلافا للفقهاء الأحناف. والأصح أن الأداء فعل العبادة صوما أو صلاة أو غيرهما، سواء كان صلاة صوم غيرها، إنك تفعلها في وقتها الذي حدده الشرع، لا تخرج مثلا ركعة عن الوقت، لا تخرج ركعة عن الوقت ولا أقل من ركعة، العبادة كلها في داخل الوقت، فيقال إن ده أداء. قال أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده، هذا تعريف آخر أو قول آخر. القول الأول يقول لا افعل العبادة كاملة في الوقت، والقول الثاني يقول افعل ركعة في الوقت، إذا فعلت ركعة في الوقت وكانت البقية، صلي مثلا الصبح وفيه ركعة كمان برا الوقت، صلي المغرب وفيه ركعتين برا الوقت، صلي العشاء وفيه ثلاثة برا الوقت، في هذه الحالة لو فعلت ركعة داخل الوقت أصحاب هذا القول يقولون صلاتك أداء. طب والباقي اللي خرج، الباقي الذي خرج يتبع الركعة التي فعلت في الوقت فتكون كلها إيه؟ أداء. أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها مع فعل البقية بعده، واجبة كانت أو مندوبة. يعني هذه الأحكام التي يتكلم فيها العلماء الآن تنطبق على الصلوات الواجبة وعلى الصلوات المندوبة، على العبادات الواجبة والعبادات المندوبة، لأن إحنا عندنا يجوز أنك تقضي الندب. يعني لو فات الإنسان مثلا صلاة الفريضة هتقضيها بعد الوقت، طب ولو فاتت منك النافلة القبلية أو البعدية هل أقضيها بعد الوقت؟ نعم تقضيها بعد الوقت، تمام، بعد الوقت تقضيها، كما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم رأته أم سلمة رضي الله عنها يصلي ركعتين بعد العصر، فسألته يا رسول الله هاتان الركعتان لم أرك صليتهما قبل ذلك، فقال كان عندي قوم فشغلوني عنهما حتى خرج الإيه؟ حتى أذن العصر فصليتهما الآن. فمعنى هذا إن قضاء النوافل في الشرع. طيب، ولذلك يقول الشيخ واجبة كانت أو مندوبة، يبقى إذا أخرجت الفريضة عن وقتها أو أخرجت السنة عن وقتها داخل في الأداء، فعلتها في وقتها فهذا أداء، يبقى الفريضة توصف بالأداء والنافلة كذلك توصف بالأداء. ثم قال الشيخ في مسألة كما تعودنا مقارنة بين قوله وكلامه في كتابه لب الأصول وفي أصله جمع الجوامع، قال وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء، يعني في جزئية القضاء حينما نتكلم عن مسائل القضاء، فقال هنا ركعة وقال هناك ركعة، استعمل هذا التعبير. قال أولى من تعبيره، أولى من تعبير ابن السبكي في أصل الكتاب جمع الجوامع، من تعبيره بالبعض، هو لم يقل ركعة وإنما قال إيه؟ بعض. يعني لو قرأنا كلام الشيخ ماذا يقول الشيخ؟ يقول والأداء، هكذا يقول ابن السبكي، والأداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه، ما قالش فعل ركعة إنما قال فعل إيه؟ فعل بعض. ولما جاء عند القضاء قال نفس الكلام، قال برضو بعض، فقال والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه. لا، الشيخ ترك كلمة بعض في الأداء في باب الأداء، وترك كلمة بعض في باب القضاء، واستعمل مكانها كلمة ركعة. وتعبيري بالركعة هنا وبدونها في القضاء أولى من تعبيره بالبعض لما لا يخفى. كلمة البعض دي مبهمة، نحتاج بعدها إلى تعيينها، طب ما تروح مباشرة للتعيين، هذه واحدة. وكلمة بعض تصدق على جزء ليس بركعة، طب ما هو بعض الصلاة، التكبير بعض الصلاة، القيام بعض الصلاة، وهو أقل من ركعة. وكلام هؤلاء الفقهاء في القول الثاني إنما يتكلمون عن فعل ركعة في الوقت، لا يتكلمون عن فعل أقل من ركعة. طب ما كلمة بعض تشمل الركعة وأقل من الركعة، فالشيخ كان دقيقا في هذه الكلمة وأخذ كلمة الإيه؟ الركعة مكان البعض، لأن البعض يصدق بأقل من الإيه؟ الركعة، ولأنه مبهم يحتاج إلى تعيينه فعينه. قال أولى لهذه النظرة لما لا يخفى، ولخبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا هو المنزع الذي لأجله نزع أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الثاني ما قالوا بهذا إلا لأجل هذا الدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة ركعة ما استعملش البعض، فيبقى أولى إنه يستعمل كلمة الإيه؟ كلمة ركعة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي مؤداة، يعني أدركها مؤداة. در القول الإيه؟ القول الثاني. وقيل الأداء فعل العبادة في وقتها، فعل العبادة في وقتها، ففعل بعضها فيه، ففعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده لا يكون أداء حقيقة، كما لا يكون قضاء كذلك حقيقة، يعني بل يسمى بأحدهما مجازا. هؤلاء نظروا إلى مسألة الجمع بين القولين الأول والثاني، فقالوا لا، المسألة مسألة تسمية بالحقيقة أو بالمجاز، بالحقيقة أو بالمجاز. فمن أدى الصلاة كلها في وقتها كاملة ولم يخرج جزء منها إلى خارج الوقت، هذا نسميه فعلها حقيقة، أداها حقيقة. يبقى فعل العبادة في وقتها هو الأداء حقيقة. طب لو قلنا فعل بعضها فيه ولو ركعة وبعضها بعده ليس أداء حقيقة، ولا على القول الثاني، ولا على القول الثاني. يعني هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة، نقول إنما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإن كان في حقيقة الأمر ليس بإيه، ليس بتسمية على وجه الحقيقة، وإنما هو على وجه الإيه، المجاز. كأن الشرع نقل التسمية من الحقيقة إلى المجاز وجعل حقيقة شرعية تختلف عن الحقيقة اللغوية. ولعلنا على ذكر بمسألة الحقائق الشرعية واللغوية والعرفية، وإن مثلا كلمة الصلاة في اللغة معناها الدعاء، والشرع نقلها إلى معنى المجاز هو الصلاة المعروفة ذات الأركان والشروط والسنن والهيئات، فده استعمال إيه؟ شرعي. فكأنه عايز يقول حقيقة شرعية وليست حقيقة لغوية. قال بل يسمى بأحدهما مجازا. طب ما هو وجه المجاز؟ قال بتبعية ما في الوقت لما بعده أو بالعكس، بتبعية ما في الوقت لما بعده أو بالعكس. يعني إيه؟ يعني نحن لما حكمنا على صلاة من أدرك ركعة من الركعات داخل الوقت وباقي الصلاة خارج الوقت، حكمنا بأنها أداء، يعني جعلنا ما هو خارج الصلاة تبع لما هو خارج الوقت تبع لما هو داخل الوقت، وسميناها باسمه مجاز. فجعلناها إيه؟ من باب إطلاق الاسم الخاص بالبعض على الكل، أطلقنا ما هو اسم لما لركعة داخل الوقت أطلقناها على جميع الإيه؟ على جميع الصلاة ولو كانت أربعة أركان، فألحقنا خارج الوقت بداخله. أو العكس، اللي قال لا ده هي قضاء فألحق ما في داخل الوقت بما في خارجه. قال واعتبار الركعة في الأداء دونها في القضاء كما سيأتي إنما ذكره الفقهاء. واعتبار الركعة في الأداء دونها في القضاء كما سيأتي إنما إيه؟ إنما ذكره الفقهاء، وإنما ذكرته هنا تبعا للأصل، تبعا للأصل. يعني في تعريف الأداء هنا، في تعريف الأداء هنا اعتبر الشيخ التعبير بالركعة، وإن الركعة تحكم بمسألة الأداء، وإن يحكم للشخص بأنه أدى الصلاة إذا فعل ركعة من ركعاتها في الوقت. لا، ده على كلام الفقهاء وليس على كلام الإيه؟ على كلام الأصوليين، على كلام الفقهاء وليس كلام الأصوليين. وإحنا قلنا إن التعريفات التي ذكرها التعريف الأول منها للمتكلمين للأصوليين، والتعريف الثاني للفقهاء الفروعيين، والتعريف الأول بيتكلم على إن الأداء هو فعل العبادة كاملة في الوقت، فإذا خرج شيء منها فإنه إيه؟ فإنه ليس بأداء وإنما هو قضاء. وأما الفقهاء فيقولون مجرد ما يفعل ركعة في داخل الوقت فمعناه إن الصلاة كلها أصبحت أداء، واستدلوا بهذا الحديث. طب والأصوليين كيف يخالفون هذا الحديث؟ كيف يخالف الأصوليون هذا الحديث؟ يقول الشيخ والخبر المذكور قد لا يدل على ما ذكروه. الخبر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة أي مؤداة كما فسر الشيخ، ممكن لا يدل لما ذكره الفقهاء ان ادراك الركعة يكون اداء، ها ده ممكن يكون معناه شيء اخر تماما، وعلى حمله على هذا الشيء الذي سيذكره الشيخ الان لا يكون الاصوليون قد تركوه واهملوه. لا يقال الاصوليون خالفوا قول النبي صلى الله عليه واله وسلم، لا، ان لهم توجيه لهذا الحديث. ما توجيهه؟ قال الاحتمال انه في من زال عذره كجنون وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فيجب عليه الصلاة، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة، يعني من زال عذره من امرأة حائض أو غلام بلغ أو رجل مجنون أفاق وهكذا، أدرك جزءا من الوقت الذي هو سبب الوجوب، أدرك جزءا من الوقت لو سبب الوجوب، هذا معنى الحديث. فقد أدرك الصلاة يعني فقد وجبت عليه الصلاة، وبهذا لا يكون الأصوليون قد خالفوا الإيه؟ خالفوا الحديث الوارد في هذه المسألة. ثم قال الشيخ وهو أي وقت العبادة المؤداة زمن مقدر لها شرعا. عرفنا الأداء وهو فعل العبادة أو فعل ركعة من الصلاة في وقتها. طب إيه هو الوقت؟ إيه هو الوقت؟ فعرف لنا الوقت وقال وهو أي وقت العبادة المؤداة زمن مقدر لها شرعا. زمن الذي تولى ذلك وتقديره هو الإيه؟ هو الشرع. الشرع هو الذي قدر ذلك. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى أنواع ذلك التقدير وأنها إيه؟ وأنها مختلفة ومتفاوتة. فمنها مثلا زمن موسع. زمن موسع التقدير فيه موسع، وقت واسع يزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة. العبادة تأخذ قد إيه؟ صلاة مثلا، صلاة تأخذ ربع ساعة، ها بلاش نقلل زي بعض الناس الخمس دقائق يعني ينقر الصلاة، نقرأ صلاة ربع ساعة. طيب الحمد لله بين الظهر وبين العصر يسع من تكرار الصلاة نفسها ربع ساعة 8 مرات تقريبا، ساعتين يستطيع الإنسان يصلي 8 مرات. يبقى هنا وقت العبادة موسع، وقت يسع العبادة ويفيض يزيد عليه، فده يسميه العلماء الواجب الموسع، يعني الواجب الموسع وقته، الموسع وقته. قال موسعا كان كزمن الصلوات المكتوبة وسننها، يعني بيدخل كمان في الايه؟ الوقت بيدخل في الفرائض وبيدخل في النوافل، وهو موسع بالنسبة للفريضة وموسع بالنسبة للنافلة. فوقت الصلاة المكتوبة الظهر العصر المغرب العشاء، ده العشاء معها وقت قد إيه؟ ما شاء الله من ساعة ما صلينا العشاء الآن مثلا 8 وشوية إلى 8:30. طيب معاك بقى من 8:30 لغاية الفجر ساعة مثلا 4 إلا شوية، الوقت ده كله متاح تصلي فيه العشاء، وقت موسع يزيد على مقدار ما يسع وقوع الإيه؟ العبادة وسننها أي رواتبها، موسع. قال أو مضيقا، عندي ها الوقت مضيق بمقدار ما يسع وقوع العبادة بالضبط لا يزيد ولا يفيض، كزمن صوم رمضان. زمن صوم رمضان عندك 29 يوم أو 30 يوم صيامهم اليوم من الفجر إلى المغرب بالضبط، من أول يوم في الشهر لآخر يوم في الشهر، ومن أول الوقت المغرب لغاية آخر الوقت اللي هو عفوا الفجر، أول الوقت الفجر وآخر الوقت المغرب. هل يمكن لإنسان أن يصوم في يوم واحد مرتين أو أن يصوم في شهر واحد صومي رمضان، صوم رمضان مرتين؟ لا، هي مرة واحدة. فهنا الوقت بمقدار ما يسع وقوع الصيام بالضبط، هذا طبعا في مسألة رمضان بالنسبة للمكتوب الواجب يعني. أو الأيام البيض، الأيام البيض 13 و14 و15 بالضبط على قد الإيه؟ صيام الثلاث ايام، ما ينفعش واحد يصوم مرتين في الثلاث ايام دول. قال فما لم يقدر له زمن شرعا، يشير الشيخ الى قسم ثالث او ممكن نسميه قسمين، قسم قدر له الشرع وقسم لم يقدر له الشرع. والقسم الذي قدر ينقسم الى قسمين، موسع ومضيق، او نقسمها ثلاثة، زمن مقدر موسع، زمن مقدر غير مضيق، زمن غير مقدر. هناك عبادات لم يقدر الشرع لها اصلا ايه، لم يقدر لها الشرع زمنا، كنذر ونفل مطلقين وغيرهما. ها وغيرهما، لو انت نذرت نذرة عبادة، اردت ان تتنفل نفلة، لم تحدد الوقت لا للنفل ولم تحدد الوقت للنذر، لانك لو حددت وقت النذر وحددت وقت النفل هذا كده مقيد. لا، احنا عايزينه ايه، مطلق مطلق. اي عبادة من العبادات الإنسان يوقعها دون النظر إلى زمن أو وقت، هذا كله إيه، طالما ليس له وقت محدد في الشرع، الشرع لم يعين له وقت، فهذا إيه، هذا لا يوصف بأداء ولا قضاء، لا يوصف بأداء ولا بإيه ولا بقضاء. قال فما لم يقدر له زمن شرعا كنذر ونفل مطلقين وغيرهما، وغيرهما غير النذر والنفل. ايه تاني غير النذر؟ ضرب له مثالا بعدها، قال كالإيمان، الإيمان ليس ايه، ليس له وقت محدد شرع. قال وإن كان فوريا، وإن كان فوريا، فالإيمان فوري، الأمر بالمعروف فوري، النهي عن المنكر فوري، ومع ذلك ليس له وقت محدد شرع، شرع لم يعين له وقتا. هذا لا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، على هذا التعريف الذي جرينا عليه لا يسمى أداء ولا قضاء. قال وإن كان الزمن ضروريا لفعله، الذي سيؤمن سيؤمن في وقت، والذي سيؤدي النذر سيؤديه في وقت، والذي سيؤدي النافلة المطلقة سيؤديها في وقت، ولكن الوقت ده لم يأتي به الشرع، لم يحدده، لما تركه لك. ففي هذه الحالة وإن كان الزمن ضروريا لفعل الشيء إلا أنه طالما أن الشرع لم يحدده ولم يعينه فلا يوصف بأداء ولا بقضاء. قال ومن ذلك ما وقته العمر، ما وقته العمر، مثل الحج. قال كالحج، كالحج والعمرة، زي الحج والعمرة، حج والعمرة ليس له إيه، ليس له وقت محدد. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، متى؟ لم يحدد. أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت. قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت، ذروني ما تركتك. يبقى هنا إيه، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أطلقه في العمر كله. فهنا الحج لا يوصف بأداء ولا بإيه بقضاء، عفوا لا يوصف بإيه، لا بأداء ولا بقضاء، هذه واحدة. وأيضا لا يوصف بأنه وقت موسع ولا وقت مضيق، لا هو أصلا ليس له وقت حتى يوصف بأنه موسع ولا مضيق. طب ده احنا بنلقاها بعض كتب الأصول المبتدئة، أيوة طبعا موجودة. يقال مثلا الحج ده وقت موسع، يقولون هكذا. قال وتسمية بعضهم لوقته، لوقت الحج موسعا مجاز، يعني ان معاك العمر ما شاء الله والمكان المجال واسع انك انت تقضيه في اي وقت، فنوع من انواع المجاز، نوع من انواع المجاز، ان العلماء يقولوا وقت الحج موسع مجاز، ولكن ليس على الحقيقه، ليس على الحقيقه، لان الشرع اصلا لم يعين له وقت، لم يحدد له وقت. قال اذ الموسع، ما معنى لم يحدد له وقتا؟ يعني لو كنت مستطيع هذا العام واجلت للعام القابل لا تأسى، ولا يقال أخرجت الحج عن وقته رغم أني أنا مستطيع هذا العام، وإن كان طبعا معناه أنه لو مات يأسى لأنه كان عنده فرصة يحج وما حجش، لكن الوقت العمر، فلا يأسم الإنسان إلا بالإيه، إلا بالخروج من العمر. قال إذ الموسع ما يعلم المكلف آخرة، هنا بقى نعرف الفرق بين الإيه، بين ما وقته العمر وما بين ما وقته موسع. الوقت موسع يعني له حدود أول وآخر وأنت تعرف آخرة. طب هل حد عارف آخر عمره؟ لا يعرفه. تمام. إذ الموسع ما يعلم المكلف آخرة وآخر العمر لا يعلمه، فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء اصطلاحا، بل يسماهما مجازا أو لغة كأداء الدين وقضائه. نبه على ذلك العلامة البرماوي: إنما وقت العمر مما لم يقدر له زمن شرعا لا يصب بأداء ولا قضاء، مثل أداء الدين، قضاء الدين، هكذا يكون أداء وقضاء، ومع أنه ليس له إيه وقت محدد أو زمن محدد، طبعا فيما لم يعين الدائن والمدين وقتا معين. قال: كأداء الدين وقضاء الدين، يقال أداء ويقال قضاء. طب التسمية دي إيه؟ لغة. التسمية دي لغة فقط ليس أكثر، ولكن ليست إيه؟ ليست اصطلاحا. ثم قال: والأصح أن القضاء فعلها أي العبادة، أو فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها. قولان كما إيه؟ كما في الأداء، يعني طبعا معروف كما قلنا البطلان يقابل الصحة، كذلك القضاء يقابل الإيه؟ يقابل الأداء. فإذا كان القضاء فعلها في الوقت، يبقى القضاء فعلها يعني كاملة خارج الإيه؟ الوقت. طيب، وإذا كان هناك اختلاف وبعضهم يقول لا ده الأداء فعل ركعة في الوقت، فهنا الشيخ بيقول إن برضه هم قالوا إن القضاء يكون فعلها إلا دون ركعة بعد وقتها، إلا دون ركعة بعد وقته. أو دي رقم اثنين، فعلها إلا دون ركعة، أما لو فعل ركعة فيسمى أداء. طب فعل أقل من ركعة، يبقى في هذه الحالة يوصف العمل كله بأنه إيه؟ قضاء. يبقى أدرك التكبيرة والقراءة الفاتحة فقط في الوقت ثم أذن العصر وهو في صلاة الظهر، هنا أدرك ركعة؟ لا، أدرك جزء أقل من ركعة، خلاص صلاته كلها توصف بأنها إيه؟ قضاء. والفرق بين ذي الركعة وما دونها، يعني الفرق بين الذي فعل ركعة كاملة في الوقت والذي لم يدرك إلا جزءا أقل من الركعة، كالذي أدرك الآن، قلنا أدرك التكبيرة والقيام وقراءة الفاتحة فقط، الفرق بين الاثنين؟ قال: أنها يعني الركعة تشتمل على معظم أفعال الصلاة. أنت بعد كده هتعمل إيه في الركعة الثانية والركعة الثالثة والركعة الرابعة؟ هتعمل إيه؟ هتعمل بالضبط تكرار للي أنت عملته في الركعة الأولى، فكأن الركعة دي هي الأصل، والتانية والتالتة والرابعة مثال تكرار إعادة. طبعا فيه في التانية تشهد، وفيه في الرابعة تشهد، وفيه في الرابعة كمان سلام عن اليمين والشمال، وهذه الأشياء اللي هي التشهد والصلاة على النبي والسلام الأول والسلام الثاني مش موجود في الركعة الأولى، لكن دي أشياء إيه؟ قليلة بالنسبة إلى تكرار ركعة كاملة الثانية والثالثة والرابعة، هي بالضبط تكرار لما فعلته في الركعة الإيه؟ الأولى. يبقى هنا كأنهم نظروا إلى المعنى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. كأنه بيقول إن اللي يدرك ركعة كأنه أدرك الصلاة كلها. ليه؟ لأنه فعل أفعال الصلاة جميعها، وما بعد ذلك إنما هو تكرار لما فعل في الغالب طبعا، لأن النادر كما قلنا بقى لا، ده ما بيتكررش، تشهد ولا السلام ولا كذا، ده مش موجود في الركعة الأولى. قال: تشتمل على معظم أفعال الصلاة، إذ معظم الباقي كالتكرير لها. معظم شيء دقيق جدا، ما قالش إيه الباقي تكرار، لا، الباقي معظم الباقي كالتكرير لها، فجعل ما بعد الوقت تابعا لها بخلاف ما دونها. لو أنت صليت فأدركت تكبيرة الإحرام وأدركت القيام وأدركت الفاتح، طب هل هنا اللي انت عملته يشتمل على معظم أفعال الصلاة؟ لا. طيب كيف نفعل باقي الصلاة الذي خرج عن الوقت نجعله تابعا لما فعلته في التسمية؟ لا نفعله، لا نفعل ذلك، لا نجعله، إنما نجعل الخارج والداخل كله قضاء، كأنك بالضبط كبرت بعد ما الأذان أذن. ثم قال الشيخ: وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة في وقتها. وقيل القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد إيه؟ بعد وقتها، بعد الوقت، فعل العبادة كلها بعد الوقت، فعل العبادة بعضها ولو دون ركعة بعد الوقت، يعني لو أدركت من العصر 3 ركعات في داخل الوقت وخرج عنك فقط ركعة واحدة أو خرجت عنك التسليمة فقط، فأنت في هذه الحالة إيه؟ فأنت في هذه الحالة صليت قضاء، صليت قضاء. قال: وبعض الفقهاء حقق، وبعض الفقهاء حقق، ده قول ثالث. قول الأول بيقول فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقته، هذا قول. والقول الثاني بيقول القضاء فعل العبادة أو بعضها ولو دون ركعة بعد وقتها. والثالث بقى لذا يقوله بعض الفقهاء، والشيخ بيقول حقق، وبعض الفقهاء حقق، فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء، يعني لم ينظر لأنها إيه؟ لأنها صلاة واحدة، فحكم على جزء منها بأنه أداء وحكم على الجزء الآخر بأنه قضاء. ما في داخل الوقت أداء وما في خارج الوقت قضاء، يعني وصف ما في الوقت بالأداء وما بعد الوقت بالقضاء، ولم يبالي بمسألة تبعيض العبادة في الوصف بذلك. يعني العلماء أصلا ما فروا من مسألة الأداء والقضاء إلا لأجل هذه المسألة، مسألة التفرقة بين العبادة واحدة، عبادة واحدة تصف جزء منها بالقضاء وجزء بالأداء، فهو اشتغل على التحقيق أبو إسحاق المروزي رحمه الله تعالى. فمعنى هذا إنه كأنه بيقول إيه؟ بيقول اللي داخل الوقت لا تأسم به وما خارج الوقت تأسم به، فكأنه نظر للإيه؟ للفرق بين مسألة الاسم وعدم الاسم في الإيه؟ في المسألة. وبعض الفقهاء حقق فسمى ما في الوقت أداء وما بعده قضاء تداركا بذلك الفعل لما سبق لفعله مقتض، يعني استدرك لما سبق له مقتض للفعل، تداركا بذلك الفعل. نرجع بقى للمتن لأن الشيخ طول جدا في داخل الشرح، فكأن هذه الكلمة بعيدة. قال: وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدارك لما سبق لفعله مقتض، يعني متى نسمي الشيء قضاء؟ إذا كان قد سبق مقتض لفعله في وقت من الأوقات، يعني وجب عليك الظهر لما أذن الظهر، وجب عليك الظهر لما أذن الظهر، وجب عليك صوم رمضان لما أدركت الشهر شاهدا حاضرا وطلع عليك الفجر وأنت موجود، فهنا حصل الإيه؟ حصل المقتضي الذي يطالبك سبق. طيب وتركته أو تركته، نعم، حتى انقضى الوقت، هنا يطالبك الإيه؟ هنا يطالبك الشرع بالأداء نتيجة ذلك، نتيجة أن سبق المقتضي. قال: وجوبا أو ندبا، وجوبا أو ندبا، سواء كان المقتضي يعني يوجب أو المقتضي إيه؟ أو المقتضي يطالبك على سبيل الندب. وهذه قلناها سابقا لما قلنا إن الإنسان يمكن أن يقضي الصلاة المكتوبة ويمكن أن يقضي الصلاة المندوبة. والمقتضي سبق، لأن ربنا طالبك بفعل الصلاة لما حضر وقتها، وطالبك بفعل النافلة لما حضر وقتها، وإن كان الأول على سبيل الوجوب طلب على سبيل الحتم والإلزام، والطلب على سبيل الندب والاستحباب. قال: سواء أكان المقتضي من المتدارك منك أنت السبب، كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر، أم من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم. أحيانا يكون السبب الذي يطالبك بالتدارك منك أنت، أنت اللي تركت الصلاة لغاية ما عدى وقتها، فأنت مطلوب أنك تقوم النهاردة تصلي بعد الإيه؟ بعد ما أدركت خطأك، وده بلا عذر. المتدارك الشخص الذي وجب عليه القضاء هو السبب في هذا المقتضي، هو سبب في مطالبة بالقضاء بعد الإيه؟ بعد يعني توبته مثلا. قال: أم من غيره، أم من غيره، المقتضي من غيره، الشرع هو اللي يطالب، الشرع هو الذي يطالبه. الصوت وصل؟ بسم الله، الصوت واضح؟ طيب الآن كويس؟ تمام، طيب الحمد لله. ممكن أن يكون المقتضي يعني المطالب بالقضاء غيره، غير المتدارك. يعني مثلا الإنسان ينام عن الصلاة، ينام عن الصلاة، أو المرأة تحيض فلا تصلي، فلا تصم عفوا، تحيض فلا تصم. في هذه الحالة عند قضاء النائم أو الناس للصلاة وعند قضاء المرأة للصيام، هل هي حصل منها تفريط؟ هل النائم حصل منه تفريط؟ لا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها حين يذكرها. وفي رواية: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري. طب والمرأة الحائض كذلك الحال، كذلك الحال، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. أجمع المسلمون كما يقول الإمام النووي في شرح مسلم: أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، يعني في هذا الوقت، وأجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، الصلاة لا تقضى، وأجمعوا على أنه يجب عليهما على الحائض والنفساء قضاء الصوم. فهي حينما ستقضي الصوم، حينما ستقضي الصوم، هل السبب منها؟ لا، السبب ليس منها، بخلاف من؟ بخلاف الذي ترك الصلاة حتى خرج وقتها فالسبب منه. ولذلك قال الشيخ: سواء أكان المقتضي من المتدارك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ لأنه كان مكلفا وقت الخطاب، كان مكلفا ولم يكن معه مانع، إنما المانع كان في رأسه هو، المانع كان في رأسه هو. تمام. قال: أم من غيره كما في قضاء النائم الصلاة. هل النائم مكلف؟ هل النائم مكلف وقت النوم؟ لا، مش مكلف. الساهي مكلف وقت النوم؟ لا. الناسي مكلف وقت النوم؟ لا، ليس مكلف. وكذلك الغافل، ها هؤلاء جميعا ليسوا مكلفين وقت الايه، وقت وقت السهو والنسيان والصلاه. طب فاذا زال السبب يطالبون بالايه، يطالبون بالاداء. قال فانه سبق لفعلهما مقتض من غير النائم والحائض لا منهما، وان انعقد سبب الوجوب، سبب الوجوب موجود، او سبب الندب موجود في حقهما، لان طالما دخل وقت الصلاه، طالما دخل وقت الصلاه فقد ايه وجبت الصلاه. وجبه دلوقتي ولا بعد شويه؟ والله الحال هو اللي هيوضح. انت موجود، وموجود بصفه التكليف، ها، وصاحي والحمد لله، خلاص ما فيش مانع. طب موجوده المراه وموجوده بصفه التكليف، يبقى مرحبا. طب موجود معها مانع وهو الحيض او النفاس، يبقى التاخر ده لاجل المانع ولا يقدح في السببيه، ان الوقت دخل، الوقت دخل، فالوجوب لازمها. وهذه المسألة إن شاء الله سيأتي معنا كلام عنها في لقاء قادم بمشيئة الله، قدام شوية كده لما نتكلم على سبب الوجوب وعلى صفة الوجوب، سبب الوجوب وصفة الوجوب. فممكن الشيء يبقى واجب، ولكن أنت الآن لست على الصفة التي تطالب فيها بالعمل، فهل ده هنسيبها لوقتها إن شاء الله تكون معنا أوضح. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علمه، ولئلا نطيل نكتفي بهذا. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. لو حد بقى من الإخوة عنده سؤال يتفضل به.
لو تكرمتم سيد
ارفع صوتك يا شيخ رمضان، اتفضل.
لو تكرمتم سيد، في الصفحة 144 عندما قال وهذا ما عليه الأصوليون، الأصوليون قالوا افعل عبادة كاملة في الوقت هذا هو الأداء.
لا، الأصوليون يعتبرون هذا وهذا، يقولون ان يقولون ان الأداء فعل العبادة او فعل ركعة، فعل العبادة نعم كاملة تسمى أداء. نعم.
الفقهاء قالوا ركعة.
الفقهاء قالوا ركعة. نعم.
نعم سيدي. اعتمادا على الآخر عندما قال كما في بيع الدرهم. نعم سيدي.
أقول يعني ذهبوا لذلك من أجل الحديث من أدرك ركعته.
نعم، تفسير الأصوليين ذكرناها تحت الأسئلة والخبر المذكور، تخرج كلام الأصوليين.
تمام.
عندما قال وكما في بيع الدرهم بدرهمين، الحنفية فقط أجازوا هذه الصورة في دار الحرب، وتكون الزيادة للمسلم، أليس ذلك؟
بلى بلى. نعم
نعم،
هم أجازوا هذا في دار الحرب فقط، وإذا كانت الزيادة للمسلم. أنا هذا كما في كلام الزرقاني وفي البحر الرائق، أن هذا يعني عندنا على هذه الصورة، ليس في كل الأحوال. نعم.
آخر جملة ما سمعت سيدي، في البحر الرائق وماذا؟
قل إنهم قالوا ذلك بناء على يعني هذه الصورة فقط، في هذه الصورة فقط، ليس في جميع الأحوال، في دار الحرب بين مسلم وحربي، وأن تكون الزيادة للمسلم.
نعم.
فأما مع مسلم ومسلم، وأما إن كانت مع مسلم وحربي وكانت الزيادة للحربي فيمنع ذلك. نعم.
أو كانت في دار السلم، في دار المسلم مع ذمي. طيب لو تكرمت بسؤال آخر سيدي. هل تسمعني سيدي؟
أيوة أسمع.
عندما قال في تعريف البطلان في البداية فهو مخالفة الفعل، ثم قال وقيل، طبعا هذا على تقسيم الصحة بأن الأول للجمهور والثاني للحنفية.
صحيح.
الصوت غير مسموع سيدي.
صحيح.
يعني الأول هو للمتكلمين، والثاني وقيل في العبادة عدم إسقاطها القضاء للحنفية.
يعني كما قابل بين التعريفات هنا والتعريفات في مسألة الصحة، فستجد أن الكلام على هذا الترتيب. الصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح، وقيل سقوط قضائها، فالأول للمتكلمين والثاني للفقهاء. طب والبطلان؟ البطلان مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع للمتكلمين، وقيل في العبادة عدم إسقاطها. هذا للإيه؟ للفقهاء. تمام؟
تمام. الله يجزيك الخير سيدي.
سؤال ثاني أو حد من إخواننا عنده سؤال فيما قلناه أو فيما سبق يتفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدي سؤال، لم أفهم جيد، لماذا يقولون أن الخلاف لفظي يعني في الأصول بين الفاسد وال يعني الفرق بين الفاسد والباطل، ولكن في الواقع في الفقه هو في خلاف؟ يعني
لأن هم يتكلمون عن مصطلح من المصطلحات. فمثلا لو أن قلنا إن جماعة من اللغويين يتكلمون فيما بينهم ويقولون يعني يرددون مثلا كلمة الصلاة، وأنت كفقيه تجلس بينهم فتسمع ما يقولون وتتعجب، يقولون فلان صلى علينا وصلى لنا وصلى يعني صلى معنا، وأنت ما تراه قام ولا قعد ولا ركع ولا سجد ولا. هم يتكلمون على اصطلاحهم هم كلغويين في أن الصلاة الدعاء، كما في قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم، فصل عليهم هنا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. فهذا على اصطلاحه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى كلام أهل اللغة تعبير صحيح، فهو بهذا المنظور صحيح. طيب رحت إلى جماعة من الفقهاء يتكلمون عن الصلاة وأركان الصلاة وشروط الصلاة واستمعت إليهم فوجدتهم يتكلمون في هذه المسألة بأن الصلاة معناها الصلاة ذات الأركان والشروط، هذا أيضا اصطلاح لهم. فهنا هي مسألة اصطلاح في العرف، يتكلمون ب يعني ايه يتكلمون بالصلاة مثلا، ولتكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خلاص هو كل قوم وما اصطلحوا عليه وما يعني توافقوا عليه في الكلام. فهي مسألة اصطلاحية، وكما قلنا ان لا مشاحة في الايه في الاصطلاح. وضحت يا شيخ أحمد؟ إنما الإشكال عندنا يأتي متى؟ يأتي عندك أنت الإشكال من أين؟ من أنك ربطت بين الفقه وبين أصول الفقه. فمثلا لو أن العالم الفقيه سيعترض على اللغوي سيعترض عليه طبعا، لأجل أن الكلام ليس كاستعماله، ليس كاستعمال استعمال الفقيه، أما هو على كلام اللغوي كلام صحيح، كلام صحيح ما فيش أي مشكلة فيه على اعتبار كلام الإيه كلام الأصوليين. هذا اصطلاح وهذا اصطلاح آخر.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. الذين قالوا إن تكبيرة الإحرام كافية ليكون أداء، لو أدرك تكبيرة الإحرام قبل،
لو أدرك تكبيرة الإحرام يعني جزء من الصلاة أقل من الركعة
هذا اليوم
فيكون أداء، يكون أداء.
أيوة.
طب ما أين هذا القول؟ أولا أشر إليه، أشر إلى هذا القول.
أنا سمعت في شرح الكتاب على المذهب الحنبلي غالبا، بس لا أقوله بصراحة،
لا أدري. هنا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك العصر من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فأيضا فيه إدراك الركعة، إدراك الإيه الركعة يعني.
جزاكم الله خير. طب هل لا يكفي أننا نقول أن الحديث دليل، ولا لازم أن احنا نقعدها تقعيد أصول؟ يعني ما فائدة تقعيد الأصول طالما موجود الحديث؟
احنا قلنا ان الحديث مختلف في ترتيبه، هل هو على هذا الفهم او لا؟ يعني من أصل هذا الفهم فسر الحديث بتفسير مقبول جدا، صح؟
طيب الذي اعترض على الحديث وفسر وقال يجب أن يصلي صلاة كاملة لتكون أداء، اعترض عليه من أي وجه؟ لم
يتكلم على قلت تاني السؤال، يعني ترك الحديث يعني إلى هذا.
يعني هو الحديث الواضح فيه أنه يقول ركعة كافية في الأداء، طيب الذي قال ركعة
لا كافية، ركعة كافية للأداء إزاي وهو يرى أن الحديث ليس في الكلام على الأداء والقضاء، وإنما الكلام في هذا الحديث على من أدرك جزءا من الوقت لم يكن قبله بصفة التكليف، فأصبح في هذا الجزء من الوقت أصبح بصفة التكليف. يعني أسألك الآن مثلا امرأة حائض تمام، هذه المرأة الحائض ليست عليها صلاة،
طهرت
بالبركة، هذه المرأة مثلا في الصبح قبل الظهر بخمس دقائق، تمام، هذه الخمس دقائق أو مثلا عشر دقائق مثلا تكفي لإدراكها بغسل مثلا وتدرك ركعة من الوقت، هل تجب عليها صلاة الصبح أم لا تجب؟ تجب أم لا تجب؟
هي تجب عند
الذي قال ركعة، لأنها أدركت السبب، سبب الوجوب وهو إدراك الوقت، وهذا هو تفسير الحديث، فإن الحديث لم يقل من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح أداء، لا، إنما قال من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح، بمعنى أنه إيه؟ أنه أدرك. هل يا ترى هنا الإدراك معناه الأداء كما يقول الفقهاء، ولا الإدراك هنا معناه إدراك سبب الوجوب فيجب عليه كما يقول الأصوليون؟ لكل واحد منهم قراءة في الدليل، واللغة تشجع على هذا في الإيه؟ في التأويل.
لكن الذي قيدها بحالة معينة، يعني قيدها بحالة الحديث
بما أداه إليه
اجتهاده، يعني ضاف قيد للحديث غير موجود فيه، هل نستطيع أن نقول له هذا؟
بما أداه إليه اجتهاده وتفسيره.
جزاكم الله خير.
اللهم أمين وجزاك مستر. نعم، سؤال تاني أخونا. طيب، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.